إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من دوراتنا العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 40. وهذه دورة كنا قد تركناها وقفزنا إلى ما بعدها حتى نجعل هذه الدورة في بعض المصنفات التي صنفت وصنفها العلماء في 40. وقد صنف العلماء رحمهم الله في هذا الموضوع، فانتخبنا لكم بعض الرسائل في المصنفات في 40 عند العلماء، وذلك في يوم 4 الموافق 22 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف. ودورتنا هذه تشتمل على رسالتين: الرسالة الأولى 40 في ردع المجرم عن سب المسلم للحافظ ابن حجر، والأربعون الأخرى كتاب 40 المستغني بتعيين ما فيه عن المعين المعروف بـ40 البلدانية للحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني المتوفى سنة 76 و500 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولقد صار أهل العلم في التصنيف فيما يسمى بـ40، وسلك إلى ذلك كثير من أهل العلم، منهم الإمام العالم عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، وقد جمع العلماء 40 فيما أرادوا الجمع فيه، فتعددت المقاصد وتنوعت، فمنهم من جعل 40 في دلائل التوحيد كالهروي رحمه الله تعالى لما صنف 40 في دلائل التوحيد، ومنهم من جعل ذلك في الأحكام كالحافظ ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى 40 في الأحكام، ومنهم من جعل ذلك في البلدان الأحاديث بحسب البلدان مثل ما صنف معنا الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومنهم من جعل 40 في أصول الدين وقواعده كالحافظ النووي رحمه الله تعالى الذي صنف 40 النووية، ومنهم من جعل ذلك في حق المسلم وردع المجرم عن سب المسلم كالحافظ ابن حجر كما معنا، ومنهم من جعلها في الأحاديث الصحيحة، ومنهم من جعلها في الأحاديث المطولة. المهم أن كل واحد رغب في أن يصنف 40 على حسب ما ينتخب من هدف وغرض في ذلك. وأيضا أرادوا من وراء ذلك أن تكون لهم أن يكون لهم حظ فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل، لأنه لم يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وردت روايات في ذلك، منها ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. ولكن هذا إسناده لا يصح. كذلك أيضا ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني 40 حديثا جاء في زمرة العلماء يوم القيامة. وهذا أيضا إسناد لا يصح. وكذلك أيضا جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على الأمة حديثا واحدا كان له أجر 71 نبيا صديقا. قال أبو الفتيان: كتب عني هذا الحديث أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ البغدادي بصور، وقد روى هذا الحديث غير الهنائي عن حميدة قال: أجر 72. وغير ذلك من هذه الأحاديث، ولكن كلها لا تصح، وكلها كما قال العلماء بأنه لا يصح في ذلك حديث واحد، أي كلها ضعيفة وطرقها كلها ضعيفة. لكن على كل صار العلماء على التصنيف في مثل هذه الموضوعات، فنحن أخذنا وانتخبنا لكم 40 البلدانية لأبي طاهر السلفي، وأخذنا أيضا وانتخبنا لكم 40 في ردع المجرم عن سب المسلم للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنبدأ برسالة الحافظ ابن حجر رحمه الله 40 في ردع المجرم عن سب المسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الراوي لهذه 40: أخبرني جدي شيخ مشايخ الإسلام والحفاظ أبو الفضل شهاب الدين قاضي قضاة المسلمين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي قراءة عليه في رجب سنة 51 بمنزله بجامع المقصي قال: أما بعد.
والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى غني عن التعريف، وقد سبقت لنا تراجم له، وهو من مجددي علم الحديث في زمانه، وتخرج بالحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وله كتب كثيرة في الحديث وشروحات متعددة، أشهرها شرحه الماتع، وهو فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وقد ألفه في دهر طويل، وقام على تنقيحه وعلى تهذيبه وعلى إخراجه في أبهى حلة وبأعظم صورة، ولا زال العلماء يتتبعون على الانتفاع بهذا الكتاب المبارك، وهو فتح الباري الذي شرح به صحيح البخاري، وهو من أتقن الشروح لصحيح البخاري رحمه الله تعالى، والذي بقي فيه ربع قرن من الزمان. وكذلك له مصنفات في المصطلح كالتهذيب، تهذيب التهذيب، أي تهذيب الكمال الذي هو تهذيب للكمال، فالكمال وتهذيبه. ثم هو صنف تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، ولو مصنفات عديدة في الرجال والحكم عليهم، وهو في هذا الشأن لا يشق له غبار، وبحق هو من مجددي هذا العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فوضع هذه 40 في الردع عن سب المسلم. قال رحمه الله:
أما بعد، أحمد الله الذي عظم قدر من آمن به وأسلم، والصلاة والسلام على نبيه الذي شرع لأمته سنن الدين وبين لهم سنن المهتدين وعلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتلقون أمره بالقبول وسلم. فهذه 40 حديثا منتقاتا.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله عز وجل به الغمة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فما قصر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بلغ البلاغ كله، وما كتم شيئا من الدين حاشاه. والله عز وجل قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال كما في الحديث الصحيح: اللهم بلغت، اللهم فاشهد. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين، ودينه كامل تام في كل باب من الأبواب، تام العقيدة وتام العبادة وتام المعاملة وتام الأخلاق. اليوم أكملت لكم دينكم، كمل هذا الدين في كل أبوابه، كمال في عقيدة، كمال في عبادة، كمال في معاملة، في أخلاق مع كل الخلق، حتى مع غير الآدميين، مع الجن. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن، وكيف راعى طعامهم وعلف دوابهم كما جاء في حديث ابن مسعود، وكذلك أيضا عرض عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك مع الحيوانات والطير. كيف أن الإسلام كان كامل التعامل في هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم القائل: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم جرم هذه المرأة، لا مع آدمي ولا مع جني، ولكن مع هرة. وماذا عسى أن يلتفت الناس إلى هذه الهرة؟ لكن النبي بين صلى الله عليه وسلم لردع من يعذب الحيوان ومن يحجز عنه الطعام والشراب حتى يموت، فقال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة حبستها. وكذلك أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، مع أصحابه في بعض أسفاره، فلما جاء ورأى طائرا يرفرف بجناحيه فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له جمل فدعا صاحبه وبين أن الجمل إنما يشكوه، إلى غير ذلك، حتى النباتات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء دينه بعدم جواز حرق الزرع وإتلافه، بل في ذلك ما فيه. فالإسلام دين كامل ولله الحمد المن. فصلى الله عليه صلى الله عليه وسلم على ما علم، ورضي الله عن الصحب الكريم على ما امتثلوا به وسلموا، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، سمعوا من النبي فطبقوا، فعلموا وعملوا، فكانوا أكمل الأمة علما وعملا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في وصفهم بأنهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. نعم.
قال رحمه الله: فهذه 40 حديثا منتقاتا من كتب الصحاح والسنن في تعظيم المسلم والحذر عن سبه وظن السوء به.
إذن هذا موضوع 40 التي صنفها الحافظ ابن حجر وجمعها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال منتقى من كتب الصحاح والسنن. كتب الصحاح والسنن كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وأبي داود وابن ماجه وجامع الترمذي وغير ذلك من مصنفات الإسلام. موضوعها ما موضوع 40 للحافظ ابن حجر؟ موضوعها تعظيم المسلم والزجر عن سبه وظن السوء به. نعم.
وتعمد ظلمه في سلمه وحربه، انتقيتها عظة لمن بسط لسانه ويده في المسلمين.
الله أكبر، جزاه الله خيرا على هذا الغرض. انتبهوا لماذا انتقى هذه الأربعين. يبقى عرفنا موضوع الأربعين، ما موضوع الأربعين؟ ما تعلق بحقوق المسلم والنهي عن ظلمه والزجر عن سبه وظن السوء به وتعمد ظلمه في السلم وحربه. طيب وما الغرض من ذلك؟ الغرض العظة لمن بسط لسانه ويده في المسلمين، فإن النبي قد جعل صفة المسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما جاء في الصحيحين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم.
انتقيتها عظة لمن بسط لسانه ويده في المسلمين مع قلة علمه وعوجاجه، وتعرض لسخط ربه واغتر بحلمه واستدراجه، انتهاكا لأعراضهم واستكثارا مما يصير إليه من جواهرهم
وأعراضهم.
عسى الله أن يرزقه التوبة والإنابة فيقتدي بالسلف الصالح من الصحابة وأتباع الصحابة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
الله أكبر. هذا نصح المسلمين رحمه الله، قام بما يكون عليه من نصح المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث تميم بن أوس الداري كما عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقام العلماء بنصيحة للمسلمين، كل على حسب ما يقدر على ذلك. فوضع الحافظ ابن حجر 40 في ردع من سب المسلم واعتدى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
رواه مسلم. نعم. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم أخو المسلم، هذه أخوة الدين ليست أخوة النسب. والمعتبر والذي يترتب عليه الفضل أخوة الدين، الأخوة في الله والمحبة في الله. أما مجرد أخوة النسب هذه لا ترتب عليها فضيلة، ولهذا قد يكون المسلم أخا للكافر في النسب، ويكون الكافر أبا له، وتكون الكافرة أما له، فلقد مات أبواه صلى الله عليه وسلم على الكفر. وقد جاء في الحديث الصحيح لما سأله رجل: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما رأى الحزن في وجهه قال: إن أبي وأباك في النار. فأبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، ولا عبرة بمن ضعفه وبمن رده، استعظاما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف يكون أبوه في النار؟ نقول: وأمه قد استأذن النبي ربه وهو حي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها فلم يأذن له، وعمه كذلك لم يؤذن له أن يستغفر له لما قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، في عمه أبي طالب. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من أب من أم من عم من أخ من خال من عمة، أيا كان، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا لا يقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأخوة المرغب فيها هي أخوة الدين، فالمسلم أخو المسلم، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة التي ترتب عليها فضل تنتفي بين المؤمن والكافر. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. إذن أخوة الدين، أخوة المحبة، أخوة النصرة، أخوة الولاء، هي أخوة الدين. قال سبحانه وتعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي إن لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين، بنص الآية إن لم يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. لكن الزكاة ورد في الدليل الخاص أن من تركها غير جاحد لها فإنه لا يكون كافرا، وبقي الشرك وبقيت الصلاة على ما هي عليه لمن ترك الصلاة كلية. طيب ما حكم من يقرر الآن ويقعد بأن الناس جميعا إخوة في الإنسانية، في الإنسانية فيقولون أخوة الإنسانية؟ الجواب هذا مذهب الآن، هو مذهب الإنسانية ومذهب يخالف الشريعة. طيب وما مذهبهم؟ مذهبهم أنه ليس هناك مذهبهم أنه ليس هناك اعتبار بين الناس في علاقتهم وأخوتهم باعتبار دين، إنما باعتبار كونه إنسانا، فهذا المذهب يقوم على إلغاء الفوارق بين الناس وعدم اعتبار الدين كفارق بين الناس. إنما الناس سواسية، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم، فالناس إخوة في الإنسانية، لا ينبغي أن تفرق بينهم باعتبار دين. وهذا إنما هو مذهب باطل، لأن القرآن قد رد عليه، قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. فأبطل القرآن الأخوة وأبطل القرآن التسوية بين المسلم وبين غير المسلم، بين المجرم وبين الصالح وهكذا. فإن القرآن أبطل الجمع بينهما والتسوية بينهما وأمر بالتفرقة، فليكون المسلم أخا لغير المسلم، ولا يكون المؤمن أخا لغير المؤمن، ولا يكون كذلك الذي على غير دين الإسلام أخا لمن على دين الإسلام. نعم هناك المعاملات التي أمر بها المسلمون أن يعاملوا بها غير المسلمين من عدم الظلم وعدم الاعتداء عليهم، فأموالهم مصونة ودماؤهم مصونة بعصمة الأمان، إذا كان بيننا وبينهم أمان، كانوا معنا يعيشون في بلداننا فلا يجوز الاعتداء عليهم أبدا من النصارى من اليهود، ولا يجوز انتهاك والتعدي على حقوقهم، لأن الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظهروا على إخراجكم أن تولوا. هؤلاء الذين يحاربوننا يقاتلوننا، أما من كان بيننا وبينهم عهد وأمان فلا يجوز الاعتداء عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجنة على من قتل معاهدا، أي أن يدخلها ابتداء، ف
فيكون تحت المشيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالمسلم أخو المسلم، هذه الأخوة العظيمة، الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، فحصر الأخوة الإيمانية في هذا. طيب سؤال، قد يستدل بعض هؤلاء بالأخوة الإنسانية، قد يستدل بعض هؤلاء بقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. نقول هذه أخوة قرابة ونسب، وليست أخوة دين أو أخوة في الإنسانية. فلا حرج أن تقول هذا أخي إذا وهو مشرك، هذه أمي كما قالت أسماء إن أمي قدمت عليه وهي راغبة، هذا أبي قال النبي إن أبي وأباك، هذا عمي، يا عم قل لا إله إلا الله كما في الصحيحين حديث المسيب بن حزم إلى غير ذلك. فأخوة النسب، أبوة النسب، أمومة النسب، هذه لا إشكال فيها، أما الأخوة عند الإطلاق فلا تجوز. فالإنسانية هذا مذهب يرد عليه، لأنه يعمد إلى إذابة الفوارق بين الناس وعدم اعتبار الدين. فنحن بين طائفتين، بين طائفة جفت فأذابت الفوارق وجعلت الناس جميعا أخوة ولا اعتبار للدين، فهؤلاء جفاة للنصوص. وبين طائفة أخرى غلت فجعلت النفي للأخوة والإحسان، فمن لم يكن مسلما وكان كافرا جاز قتله بإطلاق، وجاز الاعتداء عليه، وجاز أخذ ماله، وجاز وجاز وجاز. فهؤلاء أيضا رد عليهم الإسلام. والحق أننا نعتبر الأخوة أخوة إيمانية، فلا تكون أخوة عند الإطلاق إلا الأخوة الإيمانية، ونفرق بين الناس باعتبار دين وباعتبار العقيدة. فإن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه، ومن لم يكن عليه فإنه يكون كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. لكن في نفس الوقت لا يجوز الاعتداء على أحد من هؤلاء دخل معنا بعهد أو إلى بلادنا بأمان أو كان بيننا وبينه ذمة، فعندنا عقد الذمة والأمان والمعاهدة، ولهذا عندنا المعاهد الذي عاهدناه، وعندنا المستأمن الذي دخل بلادنا بأمان، وعندنا الذمي الذي يعيش معنا. كل هؤلاء حفظت أموالهم ونفوسهم بعصمة الإسلام. هذه أحكام مهمة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأيضا فإن النبي قد قبل منهم الهدية تأليفا للقلوب على الإسلام. وأيضا فإن الإسلام قد أباح نكاح نسائهم، أي من أهل الكتاب خاصة لا من غيرهم، حتى التسري لا يكون بالوثنية، يكون بالكتابية. أما الزواج فلا يكون من الإماء، لا يكون إلا من المؤمنة. فعندنا الزواج من الحرائر يكون من المؤمنة ويكون من الكتابية. هل يجوز زواج الكتابية تزوج منها والكتابية هي اليهودية أو النصرانية؟ الجواب نعم، يجوز الزواج من الحرة الكتابية. والدليل قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. طيب هل يجوز التسري بإماء أهل الكتاب؟ الجواب نعم. طيب هل يجوز نكاح الأمة من أهل الكتاب إذا لم يجد المسلم مهر الحرة؟ الجواب لا يجوز، إنما يجوز فقط الزواج والعقد على الأمة المؤمنة، ليست الأمة الكتابية. والدليل قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. من فتياتكم المؤمنات، يجوز الإنسان أن يعقد على الأمة المؤمنة إذا لم يجد مهر الحرة، هذه شروط ذلك، وإذا خشي عن نفسه العنة وهو الزنا، وإلا من غير حاجة فلا يجوز أن يعقد على الأمة المؤمنة. هذه أحكام لا بد من مراعاتها واستحضارها حال قولنا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. نعم، فهذه أخوة إيمانية لا بد أن تراعى، والمسلم له حقوق على أخيه بموجب الإسلام. إذن عندنا حقوق للمسلم بموجب الإسلام ومنها الأخوة، وحقوق لغير المسلم بموجب الأمان ومنها عدم التعدي. انتبهتم؟ يبقى هناك حقوق بمقتضى الإيمان، هناك حقوق بمقتضى الأمان. حقوق بمقتضى الإيمان من الأخوة والنصرة وغير ذلك، وحقوق بمقتضى الأمان وهي الإحسان الدنيوي، الإحسان الظاهري، وهكذا. وبهذا نضع الأحكام في مواضعها الشرعية، فلا نكون من الغلة ولا نكون من الجوفة، وإنما نحن وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. نعم.
قال رحمه
لا يظلمه ولا يخذله المسلم، لا يظلم المسلم، فالظلم حرام، ألا لعنة الله على الظالمين. وقال النبي كما في حديث ابن عباس لما بعث معاذ إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم، في الصحيح، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فإن الله يجيب يستجيب لدعوة المظلوم. فالظلم حرام، وهو أخذ حقوق الغير، وكذلك لا يخذله ويتخلف عن نصرته. فالخذلان أن تخذل أخاك فتتخلف عن نصرته وإعانته، ولا يحقره أي يستصغره، فلا ينبغي أن يستصغره وأن يحتقره. هذه كلها حقوق المسلم على المسلم، بل لابد أن يكون بيننا والرحمة والمودة والتواضع واللين. يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه سوف يأتي لو يقوم يحبون ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بحسب امرئ ما الشر يكفيه هذا، لو ما أتاه من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم كفى بهذا، فما بالك إذا اجتمعت معه أمور أخرى. فهذا الحديث استفدنا منه فوائد، منه الإشارة إلى عظم أجر الأخوة في الإيمان، الأخوة الإيمانية، وأنه إنما تكون الأخوة بمقتضى الإيمان لا بغيرها، إلا أخوة النسب وهذه لا فضل فيها، إنما أخوة الدين. فالأخوة قائمة على الإيمان، فحصر الأخوة في المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. والفائدة الثانية: تحريم ظلم المسلم لأخيه. والفائدة الثالثة: تحريم خذلانه وترك نصرته. والفائدة الرابعة: تحريم احتقاره والاستهانة به واستصغاره. والفائدة الخامسة: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ووضوح مراده، ومن ذلك استعمال التحذير البليغ من احتقار المسلم بصفة خاصة، فقال: بحسب امرئ من الشر. فهذه أعادها مرة ثانية بعدما قال ولا يحقر، أعاد فقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه في الصحيح.
نعم، هذا حديث آخر يبين أيضا تحريم ظلم المسلم والاعتداء عليه وغشه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية أن يجعله الله عز وجل راعيا مسؤولا، وهذا يتضمن الراعي العام وهو الإمام الأعظم المسلمين، ويتضمن الراعي الخاص وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، والخادم وكذا، هذه كلها رعاية. فالرجل في بيته مسؤول عن أهل بيته: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والمرأة كذلك، والعبد كذلك، والخادم ومدير المدرسة والمؤسسة والمصلحة وكل من له ولاية على أحد. فمن استرعاه الله عز وجل جعله راعيا على أي رعية من المسلمين، سواء الراعي الخاص أو الراعي العام، فهذا يشمل إمام المسلمين ويشمل نواب إمام المسلمين ويشمل كل رعاية على أحد من المسلمين. فما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فهذا في تحريم الغش. وما معنى الغش للرعية؟ معنى الغش للرعية ألا تقوم فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الغش، أي أنه يكون خائنا لهم غير قائم فيهم بالحقوق التي أوجبها الله عليه وأوجبه وأوجبها عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى غش. إلا حرم الله عليه الجنة، أي لم يدخلها أول الداخلين أو حتى يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب الوعيد له، متفق عليه في الصحيح، أي أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه فوائد. فإذا الأولى نجعلها في صورة سؤال: من المراد بالعبد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعي له رعية؟ الجواب: المراد بالعبد هنا هو كل من استرعاه الله عز وجل رعية، سواء كان العبد العام والراعي العام هو إمام المسلمين فيحرم عليه أن يقوم في رعيته بحق الله وبحق الكتاب والسنة، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يأخذ المسلمين بالرفق ولا يشق عليهم، فمن شق عليهم شق الله عليه، لا يجوز الظلم ولا الجور، فإن هذا حرام. سؤال: لكن ماذا لو ظلم الإمام العام والحاكم العام الرعية وجار عليهم، هل تبطل إمامته؟ الجواب: لا تبطل إمامته، ولا يجوز منابذته مع الظلم والجور، وهذا إجماع الأمة، وهذا إجماع الأمة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إن ظلم أو جار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. سؤال: إذن متى يخرج على السلطان؟ الجواب: إذا كان كافرا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. سؤال: لكن ماذا علينا اتجاه الحاكم إذا ظلم أو جار؟ الجواب: النصيحة له والصبر على جوره ودعاء الله عز وجل أن يصلحه. فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. ففيه تحريم الظلم من قبل السلطان، وفيه تحريم الخروج على السلطان إن كان ظلما أو جائرا. ويتناول أيضا كل مسؤول عن رعية، فيتناول رب الأسرة ورب العمل، فإنه يكون مسؤولا، فعليه أن يتقي الله وألا يخون من تحت يديه، وأن يقوم فيهم بحق لا يحق رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يستفاد من الحديث مسألة تحريم الغش للرعية. وما معنى الغش؟ نقول معنى الغش أن يقوم فيهم بالحقوق الشرعية وأن يكون خائنا لهم، فلا يقوم بالحق الواجب عليهم فيه. ومن الفوائد أيضا أن الله يحرم الجنة على من فعل ذلك. فما معنى تحريم الله الجنة على فاعل ذلك؟ الجواب: معنى تحريم الجنة على من فعل ذلك أي أنه لا يدخلها حتى يشاء الله سبحانه وتعالى، فإما أن يعذب أولا وإما أن يغفر الله له، فيكون تحت المشيئة، فيكون تحت المشيئة. وفي ذلك إشارة إلى كون غش المسلمين وخيانتهم ممن تولى رعايتهم أو من الرعاة عليهم أنه كبير من كبائر الذنوب، ففيه بيان أنه كبير من كبائر الذنوب. طيب سؤال: وما وجه كونه كبيرة؟ وجه كونه كبيرة الوعيد بتحريم الله عليه الجنة، فإن هذا ما يكون إلا في الكبائر. طيب سؤال: ما الذي منعنا أن نجري الحديث على ظاهره ونقول بأن الظالم أو الغاش لا يدخل الجنة أبدا فيقتضي هذا خلوده في النار؟ ما الذي منعنا أن نحمل الحديث على ظاهره وأنه يكون مخلدا في النار؟ الجواب: النصوص الأخرى التي بيّنت أن أصحاب المعاصي لا يخلدون في النار، أصحاب المعاصي لا يخلدون في النار وإنما يكون تحت المشيئة. أذكر لنا بعض هذه النصوص. الجواب: قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك وما والاه. إلا إذا استحل هذه المعاصي بعد العلم بها. سؤال: وما الفرق التي خالفت في ذلك؟ الجواب: الخوارج والمعتزلة، فرأوا تخليد أصحاب المعاصي في النار ولا يخرجون منها أبد الآبدين ولا ظهر الداهرين، ومذهبهم مذهب باطل مخالف للنصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من زنى وسرق في الحديث الصحيح في حديث أبي ذر، قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فمن من أحد يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله على النار. قال: وإن زنى وإن سرق رسول الله، قال: وإن زنى وإن سرق، 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 قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. الفائدة التي بعد ذلك لتستنبط أن المتفق عليه يعنى به البخاري ومسلم، أي المتفق على إخراجه من البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي قضاء المسلمين ثم غلب عدله جوره فله الجنة، وإن غلب جوره عدله فله النار. أخرجه أبو داود.
نعم، قال أخرجه أبو داود. وهذا الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح، فالمعنى صحيح، فإن غلب العدل الجور رجي له الجنة، وإن غلب الجور العدل خشي عليه من النار، كما مر معنا في الحديث الماضي. ففيه أيضا فائدة تستنبط، وهو تحذير القاضي من الظلم، وأنه ينبغي أن يحكم في الناس بالعدل، فمن حكم في الناس بغير ما أنزل الله فإنه يكون ظالما، فالواجب أن يحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى. والقضاة ثلاثة: الأول قاض عرف الحق وحكم به فهو الناجي. أقسام القضاة، ما أقسام القضاة؟ القضاة ثلاثة: قاض علم الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق ولم يحكم به عدل عنه فهو في النار، لأنه مأمور أن يحكم بين الناس بما أنزل الله. والحذر، الحذر من أن يحكم القاضي والحاكم بين الناس بغير ما أنزل الله، فإن الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهو كافر وظالم وفاسق على حسب الداعي له في حكمه بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكنه الكفر دون الكفر، والظلم دون الظلم، والفسق دون الفسق، كما ورد تفسير ذلك عن الأئمة وعن السلف، ومنه ابن عباس لما قال: ليس هذا كفرا بالله ورسوله، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، خلاف الخوارج الذين يقولون بأنه إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر الكفر الأكبر، وظلم الظلم الأكبر، وفسق الفسق الأكبر. ولهذا نسأل سؤالا: ما تأويل أهل السنة والجماعة لهذه الآيات؟ التأويل أن هذا يدل على عظم جرم الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأن صاحبه يكون كافرا وظالما وفاسقا، لكن كسائر المعاصي التي ورد فيها تلك الأوصاف، والمراد بها الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر وليس الأكبر. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث حذيفة: يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. إذن هذا حكم غير ما أنزل الله، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هذا ظلم. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الخوارج هم الذين حمدوا إلى القول بكفر من حكم غير ما أنزل مطلقا، فحملوه على الكفر الأكبر، لأن هذا مذهبهم في سائر المعاصي التي ورد فيها ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وخذاله كفر، عندهم هذا كفر أكبر. فالشارع قد يستعمل الكفر في المعاصي لبيان خطرها، وكما جاء في حديث ابن جرير، حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، أن النبي قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ففيه بيان أن القاتل كافر، لكن أي كفر؟ الأصغر. الدليل قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. ولهذا البخاري قال باب في كتاب الإيمان قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، أي ليسوا كفارا بقتل بعضهم لبعض. والنبي قال لعمار: تقتلك الفئة البغية، ولم يقل الفئة الكافرة. وهكذا السارق، وهكذا الزاني، ولهذا كان حد السارق قطع يده اليمنى، وليس أنه يقتل، ولو كان الإنسان يكفر بالمعصية لا، كان الحد هنا هو حد المرتد. كذلك الزاني غير المحصن فاجلدوا كل واحد منهما ما يتجد، ولو كان الإنسان يكفر بالزنا لكان الحد هو حد الردة. فالحديث مع ضعفه إلى أن معناه صحيح، وفيه التحذير من القضاء بغير حق. القاضي الثالث هو من لم يعرف الحق ولم يقض به، فهذا اجتمع عليه الجهل وعدم القضاء به، فهذا في النار. إذن الناجي واحد وهو من عرف الحق وقضى به، والهالك اثنان، من عرف الحق وعدل عنه ولم يقض به، من لم يعرف الحق وقضى بخلافه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال وارد من إيطاليا من الأخ مهدي إمام إحدى المراكز الإسلامية هناك، يقول إننا كجالية مسلمة تعيش في إيطاليا قد اجتهدنا في جمع التبرعات لمساعدة المستشفيات الإيطالية في هذا الوباء، وكان مرجعنا في ذلك ما قرره أهل العلم من جواز الصدقة من غير الزكاة على الكافر غير الحربي، وقد حملنا على هذا ثلاثة أمور: الأول أن هذا فيه تحسين صورة المراكز الإسلامية، الثاني أن هذه المستشفيات تقدم العلاج للمسلمين وغيرهم بشكل شبه مجاني، الثالث أن هناك بعض المتعصبين الذين يستغلون هذا لتشويه صورة الإسلام فأردنا تفويت الفرصة عليهم. سؤالي شيخنا أولا، هل أصبنا في هذا العمل؟
أولا أسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواني هناك أصحاب الجاليات في الدعوة إلى الإسلام، وأن يحفظهم وأن يقيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونقول إن كانت إقامتهم هناك إقامة شرعية فهم يظهرون دينهم ويعلنون دينهم، ومن ذلك البراءة من الشرك وأهله، وأنهم يأمنون على أنفسهم وعلى دينهم بعلم يتقون به الشبهات، ودين يتقون به الشهوات، فأسأل الله عز وجل أن يحفظهم. وإلا إذا لم يكن عندهم العلم الذي يدفعون به الشبهات والدين الذي يدفعون به الشهوات ولم يستطيعوا إظهار الدين، وجبت عليهم الهجرة. وبعد ذلك أقول لإخواني أمر الصدقات أوسع من أمر الزكاة، فيجوز الصدقة وإخراج الصدقات تدعيما لهذه المستشفيات وإن كان يملكها الكفار، لأن عائدها يعود على المسلمين وعلى الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وليسوا محاربين لنا، أن هذه الصدقة بالأغراض التي ذكرها أخونا الفاضل في هذه الأغراض من باب تحسين صورة الإسلام، من باب درء مفاسد عظيمة، أن هذا من الصدقة العظيمة، وأسأل الله أن يأجرهم عليها خيرا، طالما أنها ليست فيها التنازل عن الدين أو أساسات الدين، كأن يقال إننا أخوة وإننا بيننا وبيننا المحبة وغير ذلك، لكن لهذه الأغراض التي ذكرها أخونا فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله، وأنتم أجرون على ذلك. بل إن العلماء ذكروا أنه يجوز إخراج الزكاة ليس الصدقة فقط للكافر لتأليف قلبه على الإسلام أو لدفع شره عن الإسلام. نعم.
ثانيا، إننا سنرسل هذا المال إلى المستشفى عن طريق الخطاب، وسنوجه في هذا الخطاب كلمة لهم عن الإسلام، فهل من كلمة موجزة عن سماحة هذا الدين وكمال دعوته نضمنها هذا الخطاب؟
نعم، توجه الكلمة بأن الإسلام دين عظيم، وأنه دين الرحمة، وأنه الدين الكامل في كل أمر من الأمور، كمال العقيدة وكمال العبادة وكمال المعاملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم قط ولم يتعدى قط، وتبين له صورة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين بالعهد والأمان والذمة، لكن في نفس الوقت تدعوه إلى الإسلام، وأن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل سواه، وأن هذا الدين هو رحمة الله عز وجل بالناس، ولا يدخل الجنة إلا من كان مسلما، وتبين له أن دعوة الأنبياء واحدة، وأنه لا فرق بين جميع الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، وأننا لا نكفر بنبي من الأنبياء بخلاف غيرنا، فإن كل نبي يؤمن، فإن كل قوم يؤمن بنبي مغفورون بسواه، لكننا نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بجميع الأنبياء، وأن دعوتهم واحدة، وأن عيسى عليه السلام قد بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وكذلك موسى، وكذلك الأنبياء، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة إلى آخر الآيات، فتبين لهم عظمة الإسلام ورحمة الإسلام، وأنه الدين المتكامل والدين القائم على التكامل مع كل الخلق، مع كل البشر، بل حتى الحيوانات، بل حتى الطيور، كل هذا الإسلام بدون رحمة، لكنه يجب اتباعه. تركز على هذا، بين جوانب الإسلام الحسنة، شمولية الدين، رحمة الدين، عظمة الدين، مراعاة الدين للإحسان إلى كل الخلق ما لم يكونوا محاربين، لكن بين أيضا وجوب الإسلام ووجوب اتباعه، وأننا نحب جميع الأنبياء ونتبع جميع الأنبياء، بل من كفر عندنا بنبي واحد كان كافرا بجميع الأنبياء، إلى غير ذلك من هذه الأمور، وفقكم الله. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، رواه الحاكم.
نعم. من استعمل رجلا من عصابة أي من جماعة وفيهم من هو أرضى لله منه، هذا خطاب للأمراء والحكام ألا يستعملوا إلا أهل العدل وأهل الدين، فمن استعمل رجلا من عصابة وفيه من هو أرضى الله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، فمن وضع رجلا في غير محله فقد خان وقد غش، والواجب عليه أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، إن لم يفعل هذا فقد ضيع الأمانة. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف أيضا إلا أن معناه تشهد له الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا في أول كتاب العلم عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس حديثا، فقال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى قضى النبي حديثه ثم قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فمن أعظم الخيانة أن يتولى الحاكم وأن يتولى الراعي الرعية ثم إنه يضع الرجل غير المناسب في المكان الذي ينبغي أن يختار له ماذا؟ الأمناء. وفي هذا بيان قاعدة في الولاية، ألا وهي ما قاله الله عز وجل في كتابه إن خير من استأجرت القوي الأمين، فعلى الحاكم إذا أراد أن يضع رجلا في مكان أن يتوافر فيه الشرطان القوة والأمانة، وقد يغلب ويزيد بعض الوصفين على الآخر، هذا لا إشكال، المهم أن يكون عنده أساس دينه وأن يكون عنده أساس الأمان. وفيه أيضا أنه لا يولي رجلا في مكان وغيره أولى منه وأرضى الله عز وجل، فإن هذا جريمة، وهو وضع غير المناسب في القيام على أمر المسلمين، بل ينبغي أن يقوم على أمر المسلمين من اجتمع له القوة والدين حتى يصلح الله عز وجل أمور الناس. كم في تولي غير الصالحين من المفاسد، هذا غير صالح في دينه فكيف يتولى أمر المؤمنين والمسلمين؟ هل يحكم فيهم بما أنزل الله؟ لا. هل يقوم فيهم بحق الله؟ ما يعرفه. هل يراعي فيهم سنة رسول الله؟ ما يعرفها. لا يبالي، ولهذا سيظلم ولا يتقي الله سبحانه وتعالى. لكن نختار الرجل المسلم الدين الذي على علم يستطيع أن يقود أمته ويستطيع أن يقود رعيته على وفق السنة كما كان في عهد الخلفاء الراشدين بل وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ولاة بعثهم العلماء، أرسل من يعلم الدين، ولما أمر بقيادة الجيوش إنما جعلها للصحابة النجباء، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، كل هؤلاء إنما اختاروا الولاة الصالحين. فمن اختار وليا غير صالح يقوم على أمور الناس فقد غش الناس، ولذا قال فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ولم يقم فيهم بحق النصيحة. والله والنبي قال الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله والكتاب لرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث فيه ضعف لكن كما قلنا المعنى صحيح، وجد في الأحاديث الأخرى. نعم.
الحديث الخامس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباتا فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. قال أخرجه الحاكم. وفي الحديث قصة لأبي بكر مع يزيد بن أبي سفيان.
نعم، في هذا الحديث أيضا بيان أمر بجوار الأمور الأخرى فيما تعلق بأمر الولاية. فمن ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباتا فقد لعن فعليه لعنة الله، أي ليس بصالح لهذا المكان ولكن حباه وجمله، عليه لعنة الله. وفيه اللعن العام، أما المعين فلا يجوز لعنه على الصحيح. هل يجوز لعن المعين؟ الجواب لا يجوز لعن المعين على الصحيح وإن كان كافرا فلا يجوز لعنه، لأن اللعن هو معناه الدعاء بطرده من رحمة الله، وقد يختم الله عز وجل له بالإيمان. ولهذا جاء عند حديث أبو هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما، قال اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن حارث بن هشام، فأنزل الله عز وجل قولا ليس لك من أمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليه، فتاب الله عز وجل عليهم جميعا. فلا ينبغي لعن المعين ولو كان كافرا، وأما المؤمن فلا يجوز لعنه لقوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء على الكافر وأما الدعاء على المسلم الظالم فهل يجوز؟ الجواب نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فلو لم تكن دعوة المظلوم جائزة لما استجاب الله لها. وكذلك الدعاء على الكافر، ولهذا دعا النبي على الكفار اللهم اهزمهم، فيجوز الدعاء على الكافر الباغي المتطاول. ويجوز الدعاء للكافر بالهداية إذا رجي إسلامه كما قال النبي اللهم اهدي دوسا واتيني بهم. ولهذا بوب البخاري في صحيح بابين، باب في الدعاء للكافر وباب في الدعاء على الكافر، فدل هذا على الفرق بين الدعاء واللعن. إذن نستفيد من هذا أن الدعاء لا يشرع على الصحيح، سواء أن اللعن لا يشرع على الصحيح سواء للكافر أو للمؤمن، والمؤمن من باب أولى. أما الدعاء فيجوز على الكافر وعلى المسلم إن تعدى، ويدل على ذلك أيضا دعاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في الصحيحين على من ظلمه وطعن فيه بغير حق، وكذلك دعاء سعيد بن زيد على المرأة التي ظلمته فدعا عليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه أو لا يقبل منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم، لا يؤخذ من ذلك أن عمله يحبط كله فيكون كافرا، وإنما هذا من باب الوعيد والتحذير. وإلا فشأنه شأن أصحاب المعاصي. قال في الحديث القصة لأبي بكر مع يزيد بن أبي سفيان، قال في الحاشية: القصة هي قول يزيد قال لي أبو بكر رضي الله عنه حين بعثني إلى الشام: يا يزيد، إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، ذلك أكثر ما أخاف عليك. فقال: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث، ثم ذكر الحديث. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، الدعاء للكافر بغير الهداية، يعني مثلا في هذه الأونة: اللهم ارفع ما نزل بهم، اللهم ارفع عنهم الوباء وكذا.
الإنسان في مثل هذا يفوض الأمر إلى الله: اللهم اجعل هذا رحمة بالمؤمنين، ما حل بالناس، اللهم اجعله رحمة بالمؤمنين، اللهم اقدر الخير حيث كان، اللهم إن كان الخير في رفع عن الكفار فارفعه، وإن كان الخير في عذابهم به فعذبهم به، فيوكل أمره إلى الله عز وجل ويدعو الدعاء المعلق. ولهذا سئل بعض أهل العلم كابن باز رحمة الله عليه على المصائب التي تنزل بهؤلاء، هل يفرح بها المؤمن؟ قال: إن كان فيها عز للإسلام ونفع لهم. فلهذا نقول هنا ندعو دعاء: إن كان في رفع العذاب عن هؤلاء وفي رفع الوباء عن هؤلاء عز للإسلام والمسلمين ونفع للمسلمين فارفعه عنهم، وإن لم يكن فيه نفع لهم بل فيه تسليط الكفار عليهم، اللهم فاجعله عذابا لهم. تبعتي أحمد؟ يبقى سؤال: هل ما حكم الدعاء أن يرفع الله الوباء عن هؤلاء الكفار؟ نقول: يدعو الإنسان دعاء معلقا يقول: إن كان اللهم إن كان في رفعه عنهم عز للإسلام والمسلمين ونفع للإسلام والمسلمين فارفعه، وإن كان فيه تسليط له على المسلمين وتقوية لهم على المسلمين اللهم فعذبهم به، وحينئذ نكون قد فوضنا أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه في الصحيح.
نعم، إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يتريث ولا يتأمل، وإنما يطلقها هكذا ولا يضبطها، فيزل بها، والمعنى أنه يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا الحديث متفق عليه. في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان لابد أن يصون لسانه وأن يحفظ لسانه، وعليه قبل أن يتكلم أن يتدبر الكلمة التي سيخرجها، فإن كانت خيرا تكلم بها وإلا صمت. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وعليه أن يتأمل قبل أن يخرج الكلمة، إن كانت خيرا تكلم، إن كانت شرا أمسك، إن استوى الأمران فالصمت أولى، فإن السلامة لا يعدلها شيء، كما فصل هذا الحافظ النووي رحمه الله تعالى. والكلمة التي يهوي بها الإنسان في نار جهنم إن كانت كفرا هوت به في النار على التأبيد، قال سبحانه: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وإن لم تكن كفرا كان هذا من باب الوعيد. ما معنى فيزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب؟ نقول: إن كانت الكلمة التي زل بها كلمة كفر فإنه يؤبد بها في النار ولا يخرج منها، وإن كانت غير ذلك فإن هذا يكون من باب الوعيد، أي يكون تحت المشيئة، إن شاء غفر الله عز وجل وإن شاء عذبه. يبقى في الحديث فوائد: الفائدة الأولى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يتكلم الكلمة التي يأثم بها، بل عليه أن يحفظ لسانه. الفائدة الثانية أن من تكلم بكلمة يأثم بها فإنه يدخل تحت الوعيد، فإن كانت الكلمة كلمة كفر فإنه يخلد بها في النار، وإن كانت الكلمة غير كفر فإن هذا يكون من باب الوعيد، أي يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه. رواه مسلم وأحمد.
نعم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته ويحفظ عليهم دينهم، فيبين النبي ما يصلحهم في الدنيا والآخرة. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وحرصه عليهم وشفقته عليهم بالتعليم، سواء ما تعلق بأحكام الراعي أو ما تعلق بأحكام الرعية. فهو من جهة يأمر الراعي بتقوى الله ورحمة الرعاية وعدم الظلم، وهو من جهة الرعية يأمرهم بالسمع والطاعة في طاعة الله عز وجل وعدم المنابذة والخروج عليهم والدعاء عليهم. إذن بهذا يحصل التكامل، وصايا للراعي ووصايا للرعية، فإن للرعية على الراعي حقوقا وإن للراعي على الرعية حقوقا، فلا بد أن يؤدي كل واحد حقه، ففيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة وتمام نصحه له، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فإن النبي قال: اللهم ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزاء من جنس العمل، فمن تولى أمر المسلمين فرفق بهم رفق الله به، ومن شق عليهم شق الله عز وجل عليه. والثالثة تحريم الظلم والتعدي من الراعي والتشديد على الرعية، في تحريم ذلك والحذر من ذلك، لأنه سيعامل بموجب معاملته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن،
وفيه أيضا فائدة، وهي جواز الدعاء على الظالم، جواز الدعاء على الظالم، لأن النبي قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن شق عليه فاشقق عليه، ففيه جواز الدعاء على الظالم. نعم.
حتى لو كان من ولاة الأمور يا شيخ.
نعم،
حتى لو كان من ولاة الأمور،
دعاء العام كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أما الرجل الخاص من ولاة الأمور فإنه يدعى له بالصلاح والمعافاة، بالصلاح والمعافاة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: الحديث الثامن، عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، فذكر منهم من تقدم قوما وهم له كارهون. رواه أبو داود وهو عند ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس بلفظ إمام قوم.
نعم. ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، فذكر منهم من تقدم قوما وهم له كارهون. ما معنى لا يقبل الله منهم؟ هذه الصيغة لا يقبل الله تحمل في النصوص الشرعية على إما نفي الإجزاء وإما نفي الجزاء والأجر، على حسب الأدلة الأخرى التي تبين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، نفي القبول هنا يعني نفي الإجزاء، أي أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، لا يقبض الله صلاة حائض يعني امرأة بالغة إلا في خمار، فلو صلت في غير خمار لا تصح صلاته، هذا نفي الإجزاء. نفي القبول في العبد الآبق، لا يقبل الله له صلاته، نفي الجزاء لكن الصلاة مجزئة. نفي صلاة من أتى عرافا فسأله أن تقبل له صلاة 40 صباحا أو 40 يوما، نفي الجزاء أي لا أجر له في صلاته وإن كانت مجزئة. إذن نفي القبول في النصوص على أمرين، إما نفي الجزاء وإما نفي الإجزاء. هنا لا يقبل الله منه صلاة من تقدم قوما وهم لا يكرهون، هذا نفي الجزاء أو نفي الجزاء الإجزاء؟ الجواب نفي الجزاء إلى نفي الإجزاء، فمن تقدم قوما وهم له كارهون فإن صلاته صحيح. طيب الفائدة الثانية، ما حد الكراهة التي لا تقبل صلاة هذا الذي يفعلها وهو من تقدم قوم هم له كارهون، ما حد الكراهة؟ الجواب الكراهة الشرعية، فإن كان الناس يكرهون كراهة شرعية كان يكون مبتدعا ولكنه تسلط على الناس وأمهم، فإن كانت الكراهة كراهة شرعية فيدخل تحت الوعيد، وأما إذا كانت الكراهة غير شرعية كأن يكون رجلا مستقيما، كأن يكون الرجل رجلا مستقيما وعلى السنة لكن خلفه أهل بدع يكرهون إمامته، فهذا لا يدخل في الوعيد، فالمعتبر هنا الكراهة الشرعية وليس الكراهة غير الشرعية. فليحذر الإنسان أن يتقدم قوما وهم لو كرهون، سواء كان هذا في إمامة الصلاة في غير الصلاة، المهم أنه لا يتقدمن رجل قوما وهم له كارهون، كارهون لولايته لكونه ظالما، كارهون لإمامته في الصلاة لكونه مبتدعا، ألا فليحذر الإنسان هذا. نعم، ففيه الوعيد لمن أما قوما وهم له كارهون. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 9 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة، رواه أحمد والترمذي وقال حسن.
نعم، وقد ضعفه في الحاشية، والمعنى صحيح أيضا، لا يدخل الجنة سيء الملكة أي من كان يملك عبيدا فيسيء إليهم فهذا لا يدخل الجنة، وهذا أيضا من باب الوعيد، سبق معنا حرمه الله على الجنة، هنا لا يدخل الجنة، وفيه ما سبق بيانه، لا يدخل الجنة يعني يكون تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لا يدخل الجنة من باب الوعيد، وقد يتخلف هذا الوعيد لرحمة الله عز وجل به، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقول بأنه يخلد في النار ولا يدخل منها أبد الأبدين ولا يخرج منها أبد الأبدين ولا ظهر الداهرين، فأهل السنة والجماعة يقولون هذا من باب الوعيد، ولا يكفر أصحاب المعاصي إلا بالاستحلال وتكذيب النصوص وجحدها، أما الخوارج والمعتزلة فيتفقون في الحكم الأخروي أنه مخلد في النار، أما في الدنيا فإن صاحب المعصية عند الخوارج يكفر وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر فيكون في منزلة بين المنزلتين، فلا يدخل الجنة سيء الملكة، وهذه الصيغة لا يدخل الجنة في جميع النصوص تدل على تحريم الفعل وعلى وجوب الضد، فيحرم ظلم المماليك ويجب العدل فيه، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر قال عيرت رجلا بأمي فقال النبي إنك مرء فيك جاهلية، عيرته بأمي إنك مرء فيك جاهلية، ثم قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتهم فأعينوهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيحرم على الإنسان أن يظلم عبدا عنده، وكذلك أن يظلم أجيرا عنده وأن يأكل حقه. فمن ملك أمر أحد فليتق الله في أمر المماليك وفي غير أمر المماليك، وأن يعدل. فمن أساء إليهم فإنه لا يدخل الجنة. ولهذا كان الصحابة يحسنون إلى العبيد. وأبو ذر لما عاير رجلا بأمه وقال له النبي ذلك، كان إذا لبس حلة ألبس غلامه حلة. وأساس وأصل الحديث كان بسبب هذا، لما نقيه رجل وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فلما سأله عن ذلك قال: عيرت رجلا بأمه. فقال النبي: إنك فيك جاهلية. فمن الجاهلية أن يعير الإنسان إنسانا بمهنته، بلونه، بصنعته، بغير ذلك، وإن كان هذا حراما على المسلمين، فكيف بمن يزعم أنه من الدعاة إلى الله؟ ويعلكم ترون أنتم من أساليب رسلان على المنابر استغلال مثل هذا، يدرس حياة الإنسان الذي يرد عليه، فينظر إن كان في مهنة معينة، والله لو كان في أعظم المهن يحاول أن يخرج له شيء. كما يقول في الطبيب إن كان بيطريا بأنه طبيب معالج البهائم وكذا، وإن كان يبيع في محل له منظفات قال بائع المنظفات وما أدري، وإن كان عنده أمر من الأمور حتى في الخلقة فإنه يعيره. وهل هذا شأن عوام المسلمين فضلا عن من يتصدر دعوة يقول بأنه من الدعاة إلى السنة؟ أي سنة هذه؟ فهذا ساقط في أسلوبه وطريقته. يفتن الناس في أمر دينهم حينما يرون الدعاة على المنابر بهذه الأخلاق. فلا ينبغي الإنسان وهو يملك أمر أحد أن يسيء إليهم. ومن هؤلاء المماليك الضعاف، فإن كانوا عبيدا لكنهم أخوة، ولهذا قال النبي: إخوانكم خولكم، أي خدام لكم يقومون بمصالحكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم، أعطي من طعامك وشرابك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وفي لفظ: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه: أيما رجل أبدى غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله وعليه لعنة الله.
نعم. فهذا فيه تحريم الخصام بالباطل والجدال بالباطل. قال النبي: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، أي حتى يرجع ويتوب. كذلك من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. وكذلك أيضا أيما رجل شد غضبا على مسلم أو غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله وعليه لعنة الله سبحانه وتعالى. فمن أعان أخاه على ظلم أخ، ومن جادل بالباطل كهؤلاء الذين تعصبون لمشايخهم، يجادل عنهم بالباطل ويرى أوجها ولو شاذة، ويرى تبريرات ولم يرد بها ولو لم يرد بها دليل. وفي نفس الوقت من أعان مسلما على حق، ومن عاون شيخا على حق وفيه ونصره، ليس نصرة لذاته وشخصه بل نصرة للحق، فإن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. ومن ذلك الأخوة، من أعظم الأخوة في الدين أن تنصر شيخا سلفيا سنيا بكل ما أتيت من قوة، لأن ذلك نصرة للحق وليس نصرة للشخص. ليس هذا الأمر قائما على عصبية أو مجاملة أو دنيا، إنما هو على دين. واعلم يا أخي أن دين الحق الذي عليه الشيخ هو دينك، وأنك إن تنصر الشيخ على الحق فإنك ناصر للدين ليس لذات الشيخ. فقضية الحق ليست قضية الشيخ، بل قضية كل مسلم يؤمن بهذا الدين ويستقيم عليه. فلئن قام الشيخ بنصرته فخاض الناس في عرضه لزم على القادر على نصرة الحق ونصرة الشيخ أن يقوم بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحججه عن الظلم أو تمنحه عنه. فلا تخاصم بباطل ولا تجادل بباطل. ففي هذا بيان تحريم الإجدال بالباطل والمخاصمة بالباطل، ومن ذلك مخاصمة أهل البدع والأهواء، فلا يجوز أن تجادلهم بغير حق إلا إذا كان قد أتاك يطلب حقا فبين له بالحق. أما إذا قال تعالى ناظرني، تعالى جادلني، فلا تجادله وقل لست في شك من ديني كما فعل السلف الصالح رحمه الله. فهذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى تحريم الخصام في الباطل وتحريم الظلم في ذلك وتحريم الجدال إلا إذا كان بحق، وصورة الجدال الذي بالحق وهو ما قاله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وكذلك قول الله عز وجل: وجادلهم بالتي أحسن، هو ما إذا كان الإنسان يأتي راغبا في الخير فحينئذ تعلمه، أو كان هناك معنى خاص في تبيين الدين لابد منه. أما الدعوة إلى مناظرة أهل البدع، الدعوة إلى مناظرة أهل البدع هذه الاستثناء فيها فهي باطلة ولم يفعلها السلف وحذروا منها. ومن فوائد الحديث نصرة المظلوم وإعانة المظلوم عموما وخصوصا إذا كان بسبب الدين، لأن الواجب عليك أن تنصره في دينه. وفيه تحريم الجدال عن المشايخ والعلماء بالباطل حتى ولو كان الذي تجادل عنه إماما في السنة، فلا ينبغي أن تجادل عنه بالباطل إذا أخطأ، بل تقول: شيخي حبيب إلى قلبي ولكن الحق أحب إلي من شيخي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان ظالما بباطن ليضحض به حقا فقد برئ من الله ورسوله. أخرجه الطبراني أيضا.
نعم، في الحاشية ضعفة، وهذا كالذي سبق من جهة المعنى، فالمعنى صحيح، وفي أنه لا يجوز أعانة الظالم بباطل، بل ينبغي ردع الظالم عن باطله بإحقاق الحق والنصح له. ففيه هذا الحديث من الفوائد تحريم إعانة الظالم بباطله، وفيه ردعه عن الباطل وحجزه ومنعه من ذلك، وفيه بيان أن إعانته بالباطل كبيرة من كبائر الذنوب، ودليل ذلك فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. وفيه كما سبق من الحديث أن مثل هذا السياق دال على التحريم وليس دالا على كفره، فإن هذا من باب الوعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. رواه الطبراني.
نعم، هذا الحديث أيضا ضعفه المحشي، ولكن معناه صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من جرد ظهر مسلم، يعني عراه ليضربه بغير حق، لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث فيه فوائد، منها تحريم ظلم المسلم بضربه والاعتداء عليه، وفيه جواز ضربه وعقوبته من السلطان العقوبة الشرعية، سواء كان ذلك بتعزير أن يضربه السلطان معزرا إياه، فيما إذا لم يكن الذنب حدا، أو في حد من حدود الله كما لو كان زانيا وهو شاب غير محصن فإنه يوجد 100 جلدة لكن لا يعرى ظهره، إلا إذا كان على وجه القصاص ضرب أحدا على هذا النحو فإنه يضرب على هذا النحو. إذن ففيه تحريم ظلم المسلم وضربه بغير حق، وفيه مشروعية ذلك بحق، وفيه أيضا إثبات صفة الغضب لله عز وجل، لقي الله عليه غضبان، والغضب صفة فعلية لله عز وجل نثبتها، متعلقة بمشيئته عز وجل، لا يماثل غضبه غضب، ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه في الصحيح.
نعم، عندنا في النسخة التي معنا نمام، وهو المعنى واحد، قتات ونمام. ففي هذا الحديث المتفق عليه فوائد، منها تحريم النميمة وأنها من كبائر الذنوب. الثانية: ما معنى النميمة؟ النميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، ولهذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وفيه جواز نقل الحديث على وجه الإصلاح، وذلك بالمفهوم، فإذا نقل الحديث على وجه الإفساد هذه كبيرة من كبائر الذنوب، إنما إذا نقله على وجه الإصلاح ونصح المسلمين، انتبهوا، يعني يقول لأخيه: انتبه فلان سمعت يقول كذا وكذا سيلحق بك ضرا، يريد أن يحرق زرعك، يريد أن يحرق بيتك، خذ حذرك، فهذا دفع الشر عن المسلمين. يبقى إذن التحريم في نقل الكلام أن يكون على وجه الإفساد، أما إذا كان على وجه الإصلاح فإنه يشرع. ومن ذلك، أي من المشروع، إبلاغ السلطان عن فساد الناس وعن تعديهم. ومن ذلك ومن أعظم ما يكون في زماننا هذا الإبلاغ عن الجماعات الإرهابية وعن المفسدين في الأرض وعن الأوكار التي يستخدمونها في إلحاق الضرر بالمسلمين، فيها يصنعون القنابل والمتفجرات، وفيها يعدون العدة، فهذا حرام ولا يجوز. وبالأمس قد اطلعنا على مطاردة بين الشرطة ورجال الأمن وبين وكر من أوكار هؤلاء الإرهابيين، حتى حصل ما حصل وتم القضاء عليهم بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل شجاعة جنودنا، أسأل الله أن يرحم ميته وأن يجعله من الشهداء. ووالله الإنسان يكاد يبكي بقلبه لا بعينيه، ولكن مع ذلك يحتسب هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يتقدمون يتركون الأولاد ويتركون الأزواج ويأتون للحفاظ على أرواح الناس والحفاظ على أمن الناس، فجزاهم الله خيرا. ونسأل الله أن تكون أعينهم من العيون التي سهرت وباتت تحرس في سبيل الله. هنيئا لهؤلاء مع الاحتساب، هنيئا لهؤلاء مع الاحتساب، هنيئا لهؤلاء مع الاحتساب. فإذا كان رجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يتقلب في الجنة لفرع نحاه عن طريق الناس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن رجلا دخل الجنة لما نحى فرع شجرة عن طريق الناس، نحى فرع شجرة، مجرد أن نحى ويتقلب في الجنة، فكيف بالذي يقدم روحه؟ فكيف بالذي يقدم حياته؟ فلو ينظر إلى زوجة تنتظره، ولو ينظر إلى ولد ينتظره، وإنما يريد نفع المسلمين ولو قدم روحه. فأرجو وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هؤلاء وأن يتغمدهم برحمته العظيمة، وأن يخلف الله سبحانه وتعالى أن يكون خليفتهم في أولادهم وفي أهليهم. هنيئا لهؤلاء، وأسأل الله عز وجل أن يمكن دولتنا وأن يوفقها من أن تتمكن من هذه الأوكار وهؤلاء الإرهابيين. أسأل الله عز وجل أن لا يرفع لهم راية ولا يقيم لهم دولة ولا ولاية. هذا الإرهاب وهذا الإجرام الذي لا يبالي بأمن الناس ولا يبالي بدين الناس، بدلا من هذه الأوكار وصنع المتفجرات، هل علمتم الناس؟ هل دعوتم الناس؟ هل دعوتم الناس إلى دين الله عز وجل؟ هل خالطتم الناس وصبرتم على أذاهم؟ أم أنكم تواصلون الليل والنهار في صناعة هذه المتفجرات والاعتداء على المسلمين؟ هذا لا شك أنه إثم عظيم وجرم كبير، والويل لمن أراق دما محرما، الويل له ثم الويل له، فوالله لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم مسلم بغير حق. الرجل الذي نحى فرع شجرة فهو يتقلب في الجنة، المرأة التي سقت كلبا وكانت بغيا غفر الله عز وجل لها، فما بالنا بإخواننا هؤلاء من جنودنا من الشرطة أو من الجيش. نسأل الله عز وجل لهم الرفعة، ونسأل الله أن يكفر الخطايا وأن يرفع الدرجات بهذه البطولات، ونسأل الله أن يكونوا من المحتسبين. ووصية لجنودنا، جزاهم الله خيرا وهم يقومون على هذه الثغور، وهنيئا لهم أن يكونوا محتسبين، احتسبوا ما عند الله عز وجل من الأجر، احتسبوا الجنة رجاء ما عند الله، وأبشروا وأملوا بالخير. فالواجب على كل مسلم يعلم عن هؤلاء سواء في أوكار أو يعلم عن أحد أنه من جماعة تكفيرية، أن يبلغ السلطات حتى تأخذ حذرها، فهؤلاء لو تركوا لعاد فسادهم على الناس. ولا يأتي الشيطان يقول لك أنت تبلغ عن المسلمين وأنت وأنت، أنا أبلغ عن المسلمين المعتدين، أنا أبلغ عن المسلمين الذين لا يراعون في المسلمين إلا ولا ذمة، وإلا لو كان الأمر هذا غير جائز لما جاز ردع الظالم، ولما جاز عقوبة الظالم، ولما جاز لسعد بن أبي وقاص أن يدعو على من ظلمه، وهذا ظلم خاص أن يدعو على من ظلمه لأنه كان مسلما، أو أن يدعو سعيد بن زيد على من ظلمت وكانت مسلمة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز له أن يقول في الخوارج مع أنهم مسلمون وأن يكفرهم الصحابة، إلا أن النبي قال إن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. فإذا كان النبي لو لقي الخوارج لقتلهم قتلها شر قتله، فكيف بالإبلاغ عنهم؟ فانتبهوا، هذا راح كاذب، هذا جهل عظيم. الإبلاغ عن هؤلاء واجب شرعي، واجب شرعي، واجب شرعي، بل إني أقول إن صاحبه ملعون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم حديث علي، والحمد لله ما أتكلم إلا بدين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، ما أحابي أحدا ولا أجامل، وأنا آمن في بيتي وهؤلاء على الطرقات يتعرضون هذه المخاطر، أنعم مع أولادي وهؤلاء يفقدون أولادهم، أنعم بزوجتي وهؤلاء يفقدون أزواجهم. تخيلوا هذا البيت، بيت هذا الضابط الذي قتل، تخيلوا بيته، تخيلوا أولاده، ولده الذي ينتظره، زوجته التي ترجو عودته، فإذا يعود إليها ماذا؟ يعود إليها ممزق الأسلاء، من أجل ماذا؟ من أجل أمني أنا. هل أترك الناس؟ هل أترك هؤلاء يعتدون على إخواني من الشرطة والجيش؟ لا والله. فعلى الأقل من علم عن هؤلاء شيئا فيجب عليه البلاغ. والدليل على ذلك وأنه ملعون من لم يبلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي رضي الله عنه كما عند مسلم: لعن الله من آوى محدثا. وهذا محدث يحدث الضرر في الناس، فلعن الله من آوى محدثا، آواه، اكتنف، دعاه، تستر عليه. هذا الواجب، علينا أن ننتفض دفاعا عن أمننا ووطننا وديننا. هؤلاء والله لو اعتدوا علينا، هؤلاء لو تسلطوا علينا والله لما منعونا من إقامة الدين. انظروا إلى الخوارج ماذا فعلوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا مع الصحابة؟ هل هناك أديل من الصحابة؟ لا تظنوا أن المعركة إنما هي معركة لجنود ولكذا، وأنهم من حاجة السلطان، وأن والله لو كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا من الذي قتل عثمان ومن الذي قتل علي رضي الله عنه؟ فأسأل الله عز وجل أن يتقبل جنودنا عنده وأن يجعلهم من الشهداء وأن يمكن من هؤلاء. نعم. فلا يدخل الجنة نمام، ففي الحديث تحريم النميمة ولها من كبائر الذنوب، ونقول في لا يدخل الجنة مثل ما قلنا في النصوص السابقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 14 عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حسن.
نعم، هذا الحديث عظيم، وفيه أولا تحريم الغيبة وذكرك لأخيك بما يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فضيلة من رد عن عرض أخيه فبالمفهوم عقوبة من وقع في عرض أخيه، ولا يجوز لمسلم أن يغتاب أخاه ولا أن يذكره بسوء إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية. وفيه فضيلة الرد عن عرض الأخ بحق، فمن ذكر بسوء أمامك من إخوانك وأنت تعلم أنه ليس فيه لازمك أن ترد غيبته، فإن كنت ضعيفا قم ولا تجلس هؤلاء. ففيه الإنكار على من وقع في عرض أخيك باللسان والمقال وبالفعل، فإن لم يرتدع من نهيته قم ولا تجلس معه، من باب الإنكار عليه. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 15 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال من النار. رواه أبو داود والحاكم.
الله أكبر، الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال في النار. تطاول على أخيه، بغى عليه، افترى عليه، آذاه، ونسب إليه ما ليس فيه، كانت العقوبة أن أسكنه الله رضغة الخبال. وما معنى رضغة الخبال؟ الرضغة الطينة، وطينة الخبال ما سال من جلود أهل النار، والخبال عصارة أهل النار كما ذكر في الحاشية هنا. أسكنه الله رضغة الخبال في هذا المكان الذي فيه عصارة أهل النار. ففي هذا الحديث فوائد، منها تحريم القول على المسلم بما ليس فيه، وتحريم إيذاء المسلم. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثما مبين. وما من ذنب أعظم من أن يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا من البغي. ففيه تحريم القول على المسلم بغير حق، ونسبة الباطل إليه بغير حق، وهذا من أعظم الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي بكر في الصحيح، لما قال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر، هل ننبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وحقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. حتى قال أبو بكر: قلنا ليته سكت. فهذا من الزور أن تنسب لأخيك الباطل وأن تقول ما ليس فيه. ومن ذلك ما يقوم به بعض الدعاة من نسبة الأقوال الباطلة إلى من يرد عليهم حتى ولو كانوا من أهل البدعة. فلا يجوز قول الباطل في أهل البدعة وأن ينسب المسلم إليهم ما ليس فيهم. قال تعالى: ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وقال تعالى: وإذا قلتم فعدلوا. وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فكيف بالمسلم أو كيف بالدعية السلفي؟ وهذا بيان أيضا ضلال الرسلان في هذا الباب. والقاصي والدني يعرف ذلك، أن هذا الرجل يتطاول على من يرد عليه وينسب إليه عمدا ما ليس فيه، وهذا أمر معروف. كما قلت لكم في كل باب هذا الرجل يضرب بسهم، إن قلتم نميمة، إن قلتم غيبة، إن قلتم بغي، إن قلتم ظلم، إن قلتم بدع، إن قلتم ضلالات، إن قلتم كذب، إن قلتم سرقة، إن قلتم استهزاء وسخرية، إن قلتم احتقار المسلم، كل ذلك ذكرنا أدلته، فكيف يكون داعية يستمع له؟ فوالله ما رأيت فتنة في بلدنا في داع أعظم من فتنة هذا الرجل. ففيه تحريم نسبة القول الباطل للمسلم، وأنه لا يجوز له ذلك، وأن هذا من أعظم الظلم. وفيه وعيده بردغة الخبال وهي عصارة أهل النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.
الله أكبر. هذا متمم الحديث الذي سبق. ما من ذنب أجدر أحق أن يعجل الله صاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخله في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ففي هذا الحديث فوائد، منها تحريم البغي، تحريم البغي وهو التعدي والتطاول على المسلم بنسبة القول الباطل إليه، بأخذ حقوقه والتطاول عليه والاعتداء عليه بكل أنواع الاعتداءات. وفيه أن من فعل ذلك فإنه متوعد بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وأن الله يسلط عليه وأن الله ينتقم منه في الدنيا، وهذا والله حاصل. الأمر الثاني فيه تحريم قطيعة الرحم، والرحم أن يجمعك وإياه رحم من الأقارب، من إخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وأبناء هؤلاء، هذا رحم. وليس من رحمك أصهارك، نعم أنت تعاملهم بإحسان لكن ليس أصهارك من رحمك، إنما الرحم من جمعك وإياه رحم. والقطيعة أي عدم الصلة، أنك لا تصلهم وإنما تقطعهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ فدل هذا على تحريم قطيعة الرحم حتى ولو كانوا ظلمة لك، كما قال النبي لما استفتاه بعض الناس: إن لي رحما أصلهم ويقطعوني وكذا، فأمره النبي بصلتهم حتى مع قطعيهم، وبين أن الواصل ليس بالمكافأ وإنما الذي إذا قطع وصل، هذا هو الواصل الحقيقي. لكن يجوز هجر هؤلاء الرحم في الله إذا كان الهجر هجرا شرعيا، كأن يكونوا أهل بدع أو لهم معاصي لا تردع إلا بالزجر فيجوز الزجر لهم عندئذ، ويكون هذا خارجا عن قطيعة الرحم، بل هو من صلة الرحم، لأنك تجبره بزجره وتصحح دينه بزجره. ولهذا يجوز هجر الأب لولده كما فعل ابن عمر مع ولده، وهجر الإنسان لقريبه كما فعل عبد الله المغفل مع قريبه، فلا يدخل هذا في قطيعة الرحم بل يدخل في صلة الرحم. فحاصل الحديث التحذير من البغي وقطيعة الرحم، وعلى الإنسان أن يتقي الله في رحمه وأن يتقي الله في المسلمين، فلا يبغي على أحد ولا يقطع رحما بل يصل. وأبشر يا عبد الله، يا من تصل رحمك فإن الله سيبارك لك في رزقك، وإن الله سيطيل لك في عمرك ويجعل بركة فيه، كما قال النبي: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتحصل البركة في الرزق وفي العمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه في الصحيح.
نعم، لعن المؤمن وهو الدعاء عليه باللعن، لعنه الله كقتله، أي ذنب ذلك كذنب القتل بغير حق. في الحديث فوائد، منها تحريم لعن المؤمن المعين، تحريم لعن المؤمن المعين، فلا يجوز لعن المعين. الثاني، يجوز لعن غير المعين، يجوز لعن غير المعين كلعن أوصاف، تقول: لعن الله شارب الخمر، لعن الله الظلمة، لعن الله من يقطع رحمه، وهكذا بعموم. وهذا قد دلت عليه السنة، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، إلى آخر الحديث. وقال النبي أيضا: لعن الله شارب الخمر، ولا وقال النبي: لعن الله أكل الربا وموكله. ففيه لعن غير المعين باعتبار الأوصاف، فيها لعنه وجواز لعنه، أي لعن الأوصاف، لعن النوع، أما المعين فلا يجوز. ويدل على ذلك أيضا أن النبي لما أوتي برجل يشرب الخمر كما في الصحيح كثيرا، فقال رجل: أخزاك الله، أو قال: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، فنهاه النبي عن ذلك، مع أنه هو الذي قال: لعن الله شارب الخمر. فدل هذا على التفريق بين لعن المعين ولعن النوعي. فأقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، لكن لو رأيت امرأة زينب أو خديجة أو كذا تفعل ذلك، أقول: لعنك الله يا زينب، لعنك النوع يا فاطمة، لا، ما يجوز لعن المعين، لكن يلعن النوع، أما المعين فلا يلعن. ففيه التفريق بين المعين وبين غيره، فيجوز لعن المعين، أما غيره فلا يجوز لعنه. فلا يجوز لعن المعين، أما النوع فيجوز ذلك. وكما قدمنا أنه لا فرق بين المسلم وبين غير المسلم، لأن غير المسلم قد يكتب الله عز وجل له الهداية، فلا تدعو أن يطرده الله عز وجل من رحمته. وفيه تحريم اللعن بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كقتله، وفيه تحريم قتله، قتل المسلم غير حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه اللاعن بالقاتل، فلولا أن القتل حرام لما ألحق اللاعن بالقاتل. ويدل على ذلك قول النبي في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وابن حبان وصححه.
الله أكبر، الله أكبر. يا معشر من أسلم، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ففي هذا الحديث فوائد: أولا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فقال يا معشر من أسلم، وفيه أن موجب الإسلام أن يسلم المسلمون من لسان كوادك، هذا موجب الإسلام. ولهذا ذكر النبي بحق الإسلام وبوصف الإسلام: يا معشر من أسلم، وفيه تحريم إيذاء المسلم، وذلك يتضمن تحريم الإيذاء بالقول وبالفعل. لا تؤذوا المسلمين، ففي تحريم إيذاء بأي لون من ألوان الإيذاء، كما قال النبي في حديث صحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسان هواته. وفيه تحريم تتبع العورة من أجل الفضيحة، تتبع العورة، فلا ينبغي للمسلم أن يتبع عورة أخيه، فيلتمس العثرات يتبع العورات ويسأل حتى يفضحه. ومن ذلك تحريم تتبع العلماء لأجل انتقادهم، علماء السنة. أما من تتبع مخالفات أهل البدع فليس هذا من تتبع العورات لفضيحة هذا، وإنما تتبع هذه الضلالات الموجودة والمنشورة، وليست عورة خفية مطلقا، بل هي خفية عن بعض الناس من باب النصح للمسلمين. فهذا ما تتبع عورة ليفضح لأمر دنيوي شخصي، إنما تتبع الأخطاء لينصح المسلمين، فليس يدخل في هذا تتبع ضلالات أهل البدع، بل إن العلماء لا زالوا يوصون بأن هذا من الجهاد في سبيل الله، وبأنه يجوز للسلفي أن يقرأ في كتب أهل البدع لإخراج الباطل ونصح المسلمين في ذلك، فليس هذا بتتبع العورات. إنما لو تتبع عورات أهل السنة أي الزلات لكي تنتقصهم فهذا ضلال. أما إذا كنت تقع على هذه الأخطاء نصحا للمسلمين مع حفظ أقدار العلماء فإن هذا لا يدخل أيضا في الذم. فنصيحة المسلمين في الدين عموما هذه مطلوبة، فإن كان الإنسان يظهر أو يتكلم في خطأ العالم نصحا للمسلمين فلا بأس، مع حفظ قدر العالم، مع حفظ قدر العالم. لكن أن تتبع العورة بمعنى أنك تأتي بكلمة لعالم تقول بس هذه التي يمكن أن أدخل منها، وتحمل الكلمة غير ما تتحمل من أجل انتقاده ومن أجل إسقاطه، كمن يتبع ابن تيمية في بعض الكلام، من يتبع ابن عبد الوهاب في بعض الكلام، من يتبع ابن باس في بعض الكلام، ويحمل الكلام غير ما تحمله، فإن هذا من تتبع العورات التي نهى الله عز وجل عنها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اقترافها. فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، أي أن الله يعاقبه ويجازيه بحسب عمله، فمن ستر مسلما ستره الله، ومن تتبع عورة ليفضحه تتبع الله عز وجل عورته، بمعنى أظهر الله أيضا. سبحان الله، سبحان الله. ولهذا نرى هؤلاء الذين يبغون ويتطولون و يأخذون بعض الأشياء فيحملونها غير محاملها من أجل أن يفضح علماء السنة، هذا يسلط الله عليه، وترى ضلاله ينتشر بين الناس والكل يطلع عليه. سبحان الله سبحان الله. بل ربما تجد أنه تخرج له المخالفات والضلالات التي كان يعيب بها من يعيب بها بعض الدعاة إلى الله عز وجل. نفس المسألة ونفس الأمر ليكون هذا أوقع في فضيحته، فإنك قد أخذت غيرك بهذا، فانظر فإن عندك هذا. وأخشى أن تقول كل شيء ستأتي لنا برسلان، لكن أنا مضطر أن أقول وعند رسلان ما عند. تذكرون المقطع لما قال أنت يا هشام تسيء إلى حجاج بيت الله، لما تكلمت أنا عن سلبية كل العلماء تكلموا عنها، الحذر من الاختلاط في الطواف والاحتكاك بهذا والحذر من كذا، هذا يحذر من العلماء، معروف معلوم. بل إن عائشة قالت لعلك إذا حمت الناس لما قبرت المرأة الحجر، هذا معلوم معروف، لكنه يحمل الأمر أكثر من طاقة. لازم هذا أننا نسيء إلى حجاج بيت الله الحرام، فإذا به يقول نفس المنطق. أيضا لما اتبعنا وقال لما نقلت في الحديبية إن النبي لم يتنازل عن شيء من الدين، إن وأنا رد على الحزبيين لما يستدلون بهذا، هذا كلام أيضا علماء كلهم يقولون هذا، يقولوا إذا به يقول كونك تقول النبي لم يتنازل معناه أنه ممكن أن يتنازل، فأخذ بهذا اللازم، فإذا به هو نفسه تقع له مثل هذه الكلمات، لأن هذا الرجل باغي. الشاهد ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، أي ولو كان متسترا خلف جدار أو متسترا خلف كتاب ووراء سطور ووراء أوراق، فإن الله يفضحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 19 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار. رواه الترمذي وابن حبان وصححاه. والبذاءة بالموحدة والمعجمة القول الفاجر.
الله أكبر. البذاءة القول الفاجر. فالحياء من الإيمان، والحياء خلق يبعث على التزام الفضائل وترك الرذائل، هذا هو الحياء. الحياء ليس كما يظنه الناس الضعف، لا، الحياء خلق يبعث على التزام الفضائل. طيب، يعني معناه أن المرأة لو امرأة أجنبية مدت يدها إليك لتصافحها، فبعض الناس يقول استحييت فصافحت، لا، عصيت فصافحت، لأنه لا يجوز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، هذا لا يسمى حياء، هذا يسمى ضعفا وخورا ولا يسمى حياء. الحياء لا يأتي إلا بخير، وليس من الخير أن تصافح المرأة الأجنبية. أو قد يترك صلاة فريضة يقول استحييت أن أقوم وأدعي الناس، أو إلى آخر ذلك. فالحياء خلق يبعث على التزام الفضائل وترك المحرمات، وهو من الإيمان، أي من خصال الإيمان، ودل هذا فضل هذا على فضيلة الحياء مع تعريف الحياء الذي ذكرنا. الأمر الثاني دل هذا على أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل عمل قلب وعمل جوارح، فإن الحياء عمل. ودل ذلك أيضا على أن الإيمان شعب، فمن ترك شعبة من شعب الإيمان نقص من إيمانه بقدر هذه الشعبة، إلا أن تكون هذه الشعبة تركها ناقضا من نواقض الإسلام، كترك الصلاة كلية. وفيه أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص به المعصية، خلافا للخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين يرون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. وبمثل هذه الأبواب بواب البخاري في كتاب الإيمان ليرد على المرجئة طارة ويرد على الخوارج والمعتزلة طارة أخرى. قال والإيمان في الجنة. والإيمان في الجنة يعني أنه طريق إلى الجنة، وفيه أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة كما جاء في الحديث، أما الكافر فلا يدخل الجنة. وفيه تحريم البذاء لقول النبي والبذاء من الجفاء، وهو القول الفجر كما فصره، والجفاء في النار، فدل هذا على تحريم البذاء. فالبذاء القول الفاجر، والقول الفاجر الذي يفجر صاحبه فيكون متعديا على أخيه، فالبذاء من الجفاء. ومن البذاء التطاول على الناس والاستهزاء بهم والسخرية ونسبة الباطل إليهم والبغي عليهم واللعن وغير ذلك، كله القول الفاجر، وأنتم تعرفون الباقي طبعا. نعم، نأتي الحديث الذي بعد.
الحديث 20 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. رواه الطبراني، هو طرف من حديث.
نعم، والمحش أيضا قد ضعفه ولكن معناه صحيح في الأحاديث الصحيحة: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ففي تحريم إيذاء المسلم، وأن إيذاء المسلم محرم، ومن آذى مسلما آذاه الله فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله. والله عز وجل يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا أليما مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ففي هذا تحريم ماذا؟ تحريم إيذاء المسلم. وإيذاء المسلم محرم سواء كان بالقول أو كان بالفعل، إيذاء في ماله، إيذاء في عرضه، إيذاء في أهله، إيذاء في ولده، فيه تحريم إيذاء المسلم مطلقا كما دلت عليه الأدلة الأخرى، ومنها كتاب الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله أعلم.